الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك، من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد، ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، لا خير يعلمه لأمته إلا بينه لهم وحثهم على عمل به، ولا شر يعلمه لأمته إلا بينه وحذرهم منه، صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. وبعد، فلعل حديثي هذه الليلة عن آية من كتاب الله، هي قول الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. آي القرآن وسنة محمد جوامع الكلم، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. لننظر إلى هذه الآيات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فأولا، كل من رزق الإيمان والعمل الصالح وهدي إلى الخير وانشرح صدره لقبول الحق فليعلم أنها نعمة وفضل من الله عليه، فليحمد الله وليثني عليه، وليكن دائما ذاكرا لله، شاكرا لنعمته، مثنيا بها عليه، عالما أن هذا فضل منه ورحمة. الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، وبين لهم سبيل الشقاء من سبيل الهدى من سبيل الشقاء، وهديناه النجدين، ومنح العبد سمعا وبصرا وعقلا يدرك به المصالح من المفاسد. ولكن هذا العقل وحده لا ينفع شيء، وليس إدراكه بوحده نافعا إن لم يصحبه توفيق من الله وهداية من الله. فكم أهل عقول زاغت عقولهم وضلت أفهامهم وحارت قلوبهم فلم يهتدوا إلى الضلاء الهدى، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أيها المسلم، إن هداية الله لك للإيمان وحبك للإيمان وانشراح صدرك للإيمان نعمة من الله بها عليك، ولا تعرف قدر هذه النعمة على الحقيقة حتى ترى إلى قوم ضلوا عن سواء السبيل، وإلى قوم عرفوا الحق فأعرضوا عنه، وإلى أناس قامت الحجة عليهم فتمردوا على خالقهم ورازقهم، وإلى أناس غمرتهم نعم الله فازدادوا بها كفرا وفسادا وإعراضا عن طريق الله المستقيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لقد بين الله في كتابه ضلال من ضل عن الهدى، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. نعم لهم قلوب لكنها عديمة الفقه عن الله، قلوب إنما فكرها وقوتها في الدنيا وما يدور حولها، قلوب لا همها سوى أن تتمتع كما تتمتع الأنعام، والذين كفروا يأكلون ويتمتعون، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولذا قال الله لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فلم يبصروا الحق ولم يسمعوه، أولئك كالأنعام بل هم أضل أيضا من الأنعام، أولئك هم الغافلون. وفي عكس أولئك قول الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أيها المسلم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، فمن أحب الإيمان وأحب الإسلام ورزقه الله محبة هذا الدين ومحبة أركانه ومحبة فرائضه ومحبة أخلاقه وآدابه ومحبة محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة سنته ومحبة ما جاء به ومحبة الاقتداء والتأسي به، فليعلم أنه على نعمة من الله عظيمة، وليعلم أنه على خير كثير، فيسأل الله أن يثبته على هذا الطريق وأن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه، وليطمع في أن يكون ممن قال الله فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وزينه في قلوبكم لما حببه إليكم ورزقكم محبة هذا الإيمان، زينه في قلوبكم فنظرتم إلى هذا الدين نظرة الإعزاز والإجلال، نظرة التقدير والاحترام، نظرة تدعوكم إلى شكر الله وحمده والثناء عليه، فلا نعمة من الله بها على عبد أعظم من هدايته للإسلام. فمن هداه الله إلى الإسلام وأنقذه من النار فقد فاز فوزا عظيما، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذا قال الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فامتن عليهم بمبعث هذا النبي الذي من أنفسهم يعلمون حسبه ونسبه وصدقه وأمانته وسمو أخلاقه وعلو فضائله صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته القرآن ويزكي نفوسهم وقلوبهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لقد كانوا قبل الإسلام في ضلال، لفي ضلال تأكيدا لهذا الضلال، وأنه ضلال بين، ضلال في التصور، ضلال في العبادة، في عبادة الأوثان والأشجار والأحجار وتعدد المعبودات، ضلال في التصور العام، ضلال في أخلاق المجتمع، ضلال في كل الحياة، فهي ضلال قائم على ضلال. لأن ما قبل الإسلام كان العرب في غاية من الضلال، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لا يميزون بين حسن وقبيح ولا بين هدى وضلال، عائشون كما قال الله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فجاء الله بهذا النبي العزيز، وجاء الله بهذا الكتاب العظيم، فاستنقذهم من ضلالتهم، وهداهم بعد غوايتهم، وبصرهم بعد عماهم، وجمعهم بعد فرقتهم، وأغناهم بعد عيلتهم، وأعزهم بعد ذلهم، ورفع شأنهم بهذا الدين وحده الذي هو أساس صلاح الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة. أيها المسلم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. كره إليكم الكفر، فصار الكفر بالله بغيضا لنفس كل عبد، بغيظا لنفس كل مؤمن حقا، لأنه عرف التوحيد الحق الذي هو إخلاص الدين لله وإفراد الله بجميع أنواع العبادة، والتعلق القلب بالله حبا وخوفا ورجاء. علم هذا التوحيد الحق، وعلم أدلته، وعلم ضرورية العبد له، فعند ذلك أحب الإيمان وكره الكفر. كره الكفر لعلمه بفساده وتناقضه، وعلمه بأنه قائم على أساس منهار لا أساس له ولا قيمة، كفر بنى على تعدد المعبودات والذبح والنذر لغير رب الأرض والسماوات، كفر قام على بعد من القيم والفضائل. فجاء التوحيد الحق الذي غرسه الله في قلوب أولئك، واجتث من قلوبهم جذور الشرك، فعاشوا في ظل التوحيد ونور التوحيد في عزة وكرامة. إن كما قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقع في الكفر بعد إذ نجاه الله منه، كما يكره أن يقع في النار. فكما أن نار الدنيا المحرقة المؤلمة يكره العبد بطبيعته الدخول فيها لعلمه بالضرر المحسوس الذي يراه ويشاهده، إذن فيجب أن يكره الكفر كما يكره النار الدنيا، وأن يكون الكفر والشرك بغيضين إليه. الكفر بغيض إليه، لا يحب الكفر ولا أهله، يبغض الكفر وشأنه، لأنه علم فساده وضرره وشرره في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهو إذا نظر إلى النار وإلى الكفر فإنه يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار، بل لو قذف في نار الدنيا أهون عليه من أن يلقى الله وهو مشرك كافر به، لأنه يعلم أن مآل المشركين النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويكره المعاصي والفسوق، يكره الأقوال والأعمال السيئة ظاهرها وباطنها، كلما قوي الإيمان بعد عن الرذائل، وكلما تمكن الإيمان من القلب كره الشر وأهله والفساد وأهله، فطرة فطره الله عليها، فهو يحب الخير ويألفه ويكره الشر وأهله، فلقلبه من حب الله ورسوله وحب دينه والولاء لله ورسوله ولدينه ما يجعله يزهد في الشر وأهله والفسوق ومجالسه ودار الفساد والكفر والضلال، فهو يهرب منها هروبا عظيما، لأن هذا التوحيد الذي استمار به قلبه دعاه إلى حب خالقه، وحب خالقه دعاه إلى طاعته وامتثال أمره والبعد عن كل ما يخالف أمره ويوجب سخطه. أيها المسلم، ذكر العلماء رحمه الله على هذا الحديث في قوله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قالوا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي تجييش الجيوش شرق الأرض وغربها للدعوة إلى الله وفتح البلاد للخير وهداية القلوب ونشر دين الله بين العالم تحقيقا لقوله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قالوا إن عبد الله بن حذافة السهمي أسر في أحد المعارك بين المسلمين والروم مع جماعة معه من المسلمين، وأنهم لما أسروا أغرتهم الروم باتباع بالنصرانية ومنوهم ورغبوهم فأبوا، فلما امتنعوا هددوهم بالقتل والتنكير والتعذيب فامتنعوا. فلما رأى ذلك زعيم الروم سأل عن رئيسهم وأكبرهم فقالوا هو عبد الله بن حذافة، فأتى به فعرض عليه النصرانية فأبى، فرغبه ومناه فأبى، فتوعده وتهدده فأبى، فأمر بقدر من نحاس أن يوضع على النار وأوقد تحته نارا حتى انقلب ذلك القدر نار جمرة تتلظى من عظم ما أوقد عليه من الحطب والوقود، وقال له إن لم ترجع، وقبل ذلك منع عنه الطعام والشراب وأحضر له الخمر والخنزير، فقال ليعلم عدو الله أن المضطر له أن يأكل ولكن لا أشمت الأعداء بديني. فقال إن لم ترجع عن دينك فعلت بك وفعلت، وأتى بحيوان فألقاه في القدر فتمزقت أشلاؤه من عظم حذره، وقال إن لم ترجع فعلت بك ما فعلت بهذا، قال ولن أرجع عن ديني ولو فعلت بي ما فعلت. فلما أيس منه قال إذا تقبل رأسي أمام قومك وقومي وأطلق سراحك. قال وهل تطلق معي من معي من الأسرى؟ قال نعم. فلما أطلقهم قبل رأسه ومضى. فلما دخل المدينة ورآه عمر قام له من المسجد يستقبله وقال قوموا لصاحبكم فقبلوا رأسه فإني أول مقبل لرأسه إذ أنقذ به المسلمين ووقف المواقف المشرفة. أولئك القوم في صبرهم وثباتهم وقوة يقينهم وإيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أولئك هم الراشدون حقا والمهتدون حقا فضلا من الله ونعمة، ليس بقوتهم ولكن فضل الله عليهم ونعمته وإحسانه إليهم أن اختارهم بأن يجعلهم من عباده الصالحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويقول الله لنبيه: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول له صلى الله عليه وسلم ربه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجدك علينا نصيرا. إذا فالإيمان نعمة وفضل من الله، يختار له من يختار، فمن رزق الإيمان فليحمد الله على هذه النعمة وليزدد لله شكرا وثناء. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، عليم فيما يقضي، حكيم في وضع الأشياء موضعها، فهو يعلم من خلقه من هو أهل للهداية وأهل لتحمل هذه النعمة ممن ليس أهلها، وسبحان الحكيم العليم فيما يقضي ويقدر. أيها المسلم، إن المؤمن في هذه الحياة يتميز عن سواه من الخلق، فكما أن الله شرفه بالإنسانية حينما قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ففضله الله بحسن خلقه بأن خلقه في أحسن تقويم، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم فضله بخصيصة أخرى وهي هدايته لهذا الدين، هدايته لهذا الدين وحبه لهذا الدين. إن المؤمن يتصور الحياة غير ما يتصورها غيره، فيتصور الحياة أنها دار عمل ودار استعداد وتهيئة لبناء المستقر الأخير الذي يؤول كل عبد إلى مستقره إما في النعيم أو العذاب الأليم. فهو يرى الدنيا دار عمل ودار تزود منها لمعاده: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن فالمؤمن في هذه الدنيا في فرح وسرور وانبساط وانشراح صدر، جعل الله التوحيد في قلبه فازداد يقينا وإيمانا، أدى الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة فيفرج بها همه ويكشف بها غمه وينشرح فيها صدره وتقر فيها عينه ويستأنس بهذه الفريضة ويرتاح لها ويجد الأنس والسرور حينما يقف يناجي ربه ويسأله ويدعوه ويخضع له ويستكين لعظمته وكبريائه وجلاله. إنه يؤدي هذه الصلوات وفي قلبه حب لها، تعلق قلبه بالمساجد وحب المساجد ومساجد دار العبادة والتقوى، وتعلق قلبه بالصلوات حتى في منزله، فهو دائما متعلقا قلبه بهذه الفريضة لما يرى فيها من انشراح الصدر وطمأنينة النفس. ولذا قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ولذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول لبلال: أرحنا يا بلال بالصلاة. فهي راحته وقرة عينه ووقت طمئنانه وسكينته. ولقد كان يقضي معظم ليله صاجدا وقائما حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أليس الله يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ألا أرجو أن أكون عبدا شكورا. نعم، إنه عبد شكور لله، شكره طاعاته المتواصلة وأعماله المترادفة. وهكذا المسلم كلما عمل صالحا ووفق لعمل صالح أدى شكره بعمل صالح، فتزداد النعم ويتوالى الخير ويكثر الحسنات. إنه يؤدي زكاة ماله ونفسه طيبة بأدائها عندما يتذكر نعمة الله عليه بهذا المال، ويتذكر أن ما يخرجه جزءا يسيرا، ويتذكر أن هذا الجزء الذي يخرجه لله له عند الله ثواب في العاجل والآجل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهي أداء لحق أوجبه الله، ثم انشراح صدره لأنه يعلم أن هذه الزكاة ستربى له ويتلقاه الله بيمينه ولو تمرة، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. فهو في خير في أدائها، تطهر المال وتصفيه من أوساخه، وتطهر القلب من مرض الشح، وتنمي المال وتزيد في الخير. فسبحان من وفق من شاء من عباده. وهو إذ يصوم رمضان يجد في صومه قوة لإيمانه وزيادة ليقينه وعونا له على الخير، وليكن هذا الصوم دافعا له للعمل الصالح وحاديا له إلى الخير. يعيش في ظل هذا الشهر وفوائده إلى أن يأتيه رمضان الآخر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهو يحج بيت الله ويعتمر، وإن يكن بهناك مشقة لكن تكون تلك المشقة راحة في سبيل الحصول على مقصوده. وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومبيت بمنى وعداء الشعائر التي يدل أداؤها على الانقياد للخالق والاستسلام لأوامره. وهو يذبح أضحيته تقربا لله وشكرا وإعلانا للعبادة، كمخالفا لما عليه المشركون الذين يتقربون لأصنامهم وأوثانهم. وهو يمر بالأبوين طاعة لله وأداء لشكرهما واعترافا بفضلهما، ليرجو بذلك أن يكون مؤديا لشيء من حقهما. ثم هي مرضات لربه لكونه بر بهما طاعة لخالقه ورازقه. وهو يصل رحمه فيفرح بهذه الصلة، حيث تؤدي تلك الصلة إلى قوة الرابطة بينه وبين رحمه، فيزداد انشراح صدر فيما ينفق ويبذل من المعروف. وهو يكرم الجار، وهو يحسن إلى الأيتام والمساكين، وهو يصدق في معاملته، وهو يعامل الناس بالخير، فتنشرح صدره لكل عمل صالح ولكل خير يرجو به ما عند الله من الثواب، فيصير الحياة حياة عمل وجد ونشاط، لعلمه أن هذه الحياة ستطوى صحائفها بعد مفارقة الروح الجسد، وسيظل في لحمه إلى أن يأذن الله بقيام الخلق لرب العالمين، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. هكذا المسلم ينظر الحياة نظر الخير والصلاح واستغلالها في الخير، يتذكر قول الله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وغير المؤمن حياته شقاء وحياته تعب وهوان. يقول الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إنهم يعذبون بجمعها ويعذبون بالسعي فيها وإنفاق الأوقات الطائلة، والنتيجة أنها حطب يتقد عليهم نارا في يوم القيامة. هذه النتيجة، عذاب في الدنيا بالتعب والكدح، وعذاب في الآخرة بسوء الاستعمال وسوء التصرف وقلة الخوف من الله. إذن فلينظر المسلم لنعمة الله عليه بالإيمان، وليلزم هذا الدين، وليعلم أن الله اختاره ومن عليه، فليقل دائما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأسأل الله أن يصلح ولاة أمرنا ويوفقهم لما فيه الخير والصلاح، ويجعلهم أئمة هدى وقالة خير، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، ويجمع قلوبهم على الحق، ويحببهم لرعيتهم ويحبب رعيتهم إليهم، ويجمع القلوب جميعا على التعاون على البر والتقوى، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا ينزع منا نعمه التي تفضل بها علينا بأسباب ذنوبنا، وأن يمنحنا التوبة والاستغفار والرجوع إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
نشكر لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ على هذه الكلمة التوجيهية، فحيث أنه في هذا اليوم المبارك الموافق 16 من شهر شوال لعام 1426 للهجرة، تشرفت مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله وعبر نشاطها العلمي في برنامجها المعتاد اللقاء الجمعة الأسبوعي مع كبار العلماء، وذلك في الدورة الرابعة، حيث افتتح هذا اللقاء بهذه الكلمات التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان سماحة والدنا، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يمتعه بالصحة والعافية. هذه اللقاءات المباركة أيها الإخوة الكرام والإخوة المشاركون معنا، يشاركنا عدد من مناطق المملكة وعدد من المواقع في مدينة الرياض وكذلك في خارج المملكة، فنرحب بالإخوة جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، اعتادت بعد إذن سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز، اعتادت المؤسسة مؤسسة الدعوة الخيرية وعبر مدرسة الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله لتحفيظ القرآن والمتون العلمية إقامة مسابقة على أسئلة على محاضرات أصحاب الفضيلة، فسيتم طرح 3 من الأسئلة بعد نهاية هذا اللقاء، وسيتم توزيع أرصدت جوائز قيمة في ذلك، وهذه الجوائز القيمة هي مجموعة من الأشرطة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الميراث أن يبارك فيه وأن ينفعنا بعلم علمائنا. أستأذن سماحة الشيخ في أننا قد افتتحنا موقعنا الجديد في الرياض في جامع ابن سعيدان بحي النفل، فإنهم يشاركوننا إن شاء الله تعالى هذه اللقاءات المباركة، سينقل لهم هذه المحاضرات عن طريق الأقمار الصناعية مع الإخوة المشاركين معنا في منطقة الجوف ومنطقة عرعر ومنطقة الطائف والمواقع الأخرى. فإننا نرحب بالإخوة في جامع ابن سعيدان، ولعلنا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المنيف عضو الدعوة والإرشاد، فيتفضل فضيلته بكلمة معنا ليشاركنا في هذا اللقاء بعد إذن سماحة الشيخ.
باسمك اللهم وأحمدك وأثني عليك وأصلي على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. شكرا لك اللهم على تيسير هذه النعم، وشكرا لك اللهم على توفيقنا لما سعينا إليه بعون منك وتوفيق، وشكرا لك اللهم على توفر هذه النعم التي جاءت لتكون مصدرا من مصادر نشر الدعوة في كل مكان، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بشر ببشارة عظيمة إذ قال: ليظهرن الله هذا الدين حتى لا يبقى مدر ولا لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا بلغه. عز يعز الله به الدين، وذلا يذل الله به الشرك، فلله الحمد على ما يسر. وأثني بالشكر والدعاء بالتوفيق لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، الذي تجسم المشاق وتحمل الصعوبات ولم يهنه عن بلوغ الأهداف الخيرة ثاني، ولم يحل دونه ودونها حائل، فله الشكر على هذه الخطوات المباركة. فقد وعدنا أن يكون سباقا إلى الخير في كل مكان. لقيناه قبل شهر ونصف من الآن، وإنا لطامعون في لقائه في أيام قليلة قادمة في مسجدنا هذا إن شاء الله، كما أننا طامعون في لقاء أصحاب السماحة والفضيلة من علمائنا الأكارم تعميما للفائدة وترغيبا للمستفيدين وطمعا في نشر العلم، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. وأثلث بالشكر هذه المؤسسة المباركة، مؤسسة الدعوة الخيرة، التي بذلت وقتها وجهدها ونشاط أبنائها في إيصال هذه الأمور إلى ما وصلت إليه. وإذا كنا والحمد لله قد بدأنا في جني ثمار ما جهدنا في تحصيله وتيسيره، فإننا والحمد لله نفخر بهذه النعمة ونزدي الشكر كذلك إلى الذين ساهموا معنا في كل أمر خير قصدناه. وإني لأخص على وجه الخصوص سعادة الشيخ حمد بن محمد بن سعيدان، الذي تفضل وتكرم وبذل المال وساعد وأيد وأعاننا ولم يبخل بشيء طلبناه، فله من الله المثوبة وله منا عظيم الشكر والثناء. ونسأل الله أن يجعل هذه الأمور في ميزان حسنات كل من سعى فيها ولو بكلمة، وكل من أعان عليها ولو بشطر كلمة. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بشرنا ببشارة حيث قال: إن الله ليأجر بالسهم ثلاثة، منبله والرامي ومناوله والرامي به. فما أعظم فضل الله، وما أجزل كرمه، وما أعظم نعمه. فلله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ولا أريد أن أطيل، وإنا على ثقة أننا سنلقاكم بعد أيام قلائل، وسيكون سماحة المفتي أول من يفتتح هذا اللقاء الثاني في مسجدنا بعنوان ملتقى الحج. فلله الحمد والشكر، ولسماحته عظيم الثناء والتوفيق من الله عظيم الثناء، وله من الله التوفيق، ونطلب من الله له التوفيق على كل ما يفعل. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
نشكر للشيخ عبد الله هذه الكلمات الطيبة، وهذه العناية وحسن تقديره وإحسان ظنه، ونسأل الله أن يتابع هذه الحلقات، وأن يجعلنا وإياكم من المتعبد التقوى. وأما قول الشيخ وطلبه منا، فإني أرجو من الله أن يتحقق ما وعدنا به الشيخ، ولعلها فرصة إن شاء الله قبل الحج في لقاء في مسجدهم إن شاء الله على حسب ما وعدناه، ونرجو الله أن يعيننا على إتمام هذا الوعد.
نشكر لسماحة شيخنا، ونشكر لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المنيف على هذه الكلمة الضافية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات الجميع. ونبه الأخوة الكرام أننا نظرا للترتيب والوقت، لضيق الوقت ومشاركة عدد من المناطق في الداخل والخارج، فإنه قد تم تنظيم أن تطرح الأسئلة من خلال موقعنا في الرياض، فتعرض جميع أسئلة المناطق عن طريق الشيخ بدر محمد الوهيبي الباحث الشرعي في الإفتاء. ثم بعد ذلك سننتقل إلى عرض الأسئلة المتعلقة بهذا اللقاء. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، ونستأذن سماحة الشيخ في عرض الأسئلة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سيكون عرض الأسئلة بإذن الله حسب ما جاء، حسب ما وردني سريعا سماحة الشيخ اغتناما لوقته. سماحة الشيخ، يقول السائل: في الركعة الأولى في الصلاة لم أسجد إلا سجدة واحدة نسيانا، ثم قمت للركعة الثانية وقرأت الحمد، ثم تذكرت، ماذا ينبغي علي فعله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلماء: إن الركن في الصلاة لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، بخلاف الواجب، الواجب يجبره سجود السهو، لكن جنس الركوع، القراءة، القيام، الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين، هذه أركان. فلو ترك سجدة من الركعة الأولى وذكرها بعدما قام في الركعة الثانية، فإنا نقول الركعة الأولى تعتبر لاغية، وتقوم الثانية مقام الأولى، فلا يجلس للتشهد إلا بعد أداء ركعتين، لأن الركعة الأولى فقدت يعني ركنا من أركانها وهو السجود، فأصبح وجودها وعدمها سواء، فتقوم الركعة الثانية مقام الأولى، ويأتي بالصلاة كاملة، والزائدة لا اعتبار لها، وعليه سجود السهو قبل أن يسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يذكر أنه يحبكم في الله، وهو حديث عهد بالتزام بدين الله عز وجل، ويطلب منكم الدعاء له بالثبات وأن يرزقه الله العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر. وسؤاله يقول سؤال يخص زوجتي، حيث إنها عند آخر يوم من قضائها لما فاتها من رمضان أحست بآلام الدورة وتغير في لون الإفرازات إلى اللون البني، وذلك بعد صلاة العصر، ولكن بعد إفطارها وأدائها لصلاة المغرب نزل معها دم الدورة وذلك قبل الوقت المعتاد، فهل يجزئ صومها ذلك أم ما يلزمها الإعادة؟
أولا أحبك الله الذي لأجل أحببتنا، ونسأل الله لك الثبات، واحمد الله أن أنقذك من النار بهداية الإسلام، فاشكر الله على هذه النعمة. ثانيا هذا الذي نزل من المرأة، إن كان هذا النازل متصلا بدم الحيض، يعني ما بينه فاصل، نزل هذا الدم وأعقبه دم الحيض مباشرة بعد غروب الشمس، فنقول إن هذا النازل يعتبر من الحيض، لأن ما يسبق الحيض من صفرة أو كدرة إذا كان متصلا بدم الحيض المعتاد فهو يعتبر في حكمه، فعليها أن تقضي يوما مكان هذا اليوم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل سماحة الشيخ يقول بعض الناس يضع نغمة الجوال على القرآن الكريم، نغمة الجوال على القرآن الكريم، ما رأي سماحة بدل ما يرم يقرأ القرآن؟
والله هذا استعمله بعض الناس، والحقيقة لعل فيه خير، لأن كون يعني إذا اتصلت بالهاتف قرأ القرآن خير من أن يكون نغمات موسيقية. القرآن خير، وما وليس إن شاء الله هذا إهانة للقرآن، هذا من باب محبة القرآن وشيوع سماعه، فأرجو أن لا مانع من ذلك، أرجو أن لا مانع من ذلك، لأن نية من وضعه نية صالحة، هو أن لا يكون في هذه الجوال أو السنترال نغمات موسيقية، ومن اتصل سمع القرآن، سمع القرآن. وأحيانا نتصل فنسمع بعض أصوات القراء الحسنة، نحب ألا تقطع المكالمة لحسن استماعنا لمن حسنت تلاوته ومن الله عليه بحسن الصوت والأداء، فتجد نفسك مرتاحا لسماع هذه الآيات ولا تمل، بل يزعجك انقطاع الصوت، فأرجو أن يكون ذلك خيرا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا يقول إني أشهد الله أني أحبكم فيه، وبعد السلام يقول ما حكم الدين في رجل حج بيت الله بدون تصريح، هل تقبل حجته وهل يأثم بذلك؟
والله يا أخي أما حج الفرض فمعلوم أن الدولة مانع، وهذا أمر معروف أنهم لا يمنعون من حج الفرض، لا يمنع أحد من حج الفريضة، إنما النظام التنظيم من حج فرضه فلينتظر سنين افساح المجال لغيره، هذا تنظيم فعلته الدولة وفقها الله استنادا إلى فتوى صدرت من هيئة كبار العلماء في عام 1418 صدر القرار من الهيئة، وكان إذ ذاك برئاسة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله لنا وله وجميع أموات المسلمين، على أن للدولة أن تضع نظاما في السعي إلى تنظيم عاد الحجيج وتقدير المدة، وأن وضع 5 سنوات ليس بأمر مستبعد، بل هو نظام لأجل يعني تخفيف الزحام، ولأن الله لم يوجب الحج في العمر إلا مرة، فالحقيقة هذا التنظيم طيب، والتمرد عليه ومحاولة خلافه وكون الإنسان قد يدخل بدون إحرام مراغمة لولي الأمر، هذا أمر مشين، ترتكب بدعة، ترتكب معصية في سبيل تحقيق نافلة. التجرد من المخيط عند الميقات واجب، والدخول بلا إحرام معصية، فهل تستحل المعصية لتأتي بنافلة لتستحل بها معصية؟ هذا بالحقيقة غير معقول. وأيضا في هذا التنظيم حفظا للأمن ورعاية لمصالح الأمة، والدولة وفقها الله لم تعمل هذا لأجل منع الناس عن الخير ولا الحيلولة بينهم الخير، لكن هذا تنظيم جيد، ولو أن الناس تفاعلوا معه والتزموا به لحصل خير، ف فإن الحج لا أحد يمنع منه، لكن في التنظيم خير. ومن نعمة الله لم يجعل الحج فريضة إلا في العمر. نحن في بلاد تمكن من العمرة في كل وقت، غيرنا في خارج البلاد لا يأتي الواحد دور الحج إلا بعد سنين من عمره، قد لا يأتي دور الحج إلا في 70 من عمره. فيا إخواني، كون الدولة تسعى في التنظيم وتفويج الحجيج ورعاية مصالحهم واستعي فيما يسهل عليهم أمور حجهم، لا شك أن هذا خطوات عزيزة وأعمال طيبة، والدولة هي المسؤولة وهي التي يعني في وجهها كل شيء. فما عملت من تنظيم وما عملت من تنظيم لهذا يعتبر أمرا إن شاء الله مشروعا ولا غبار عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل سماحة الشيخ، يقول: ظهر في هذه الأزمان ما يسمى بدين الإنسانية، والبعض يروج له على أنه منهج الاعتدال وأنه من أبواب محاربة التطرف، فما موقف المسلم من هذا الطرح؟
يا إخواني، دين الله دين الخلق كلهم. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله واتبعوه لعلكم تهتدون. دين الإنسان، نعم هو دين الإنسان، دين مدعو له كل الخلق. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نسخ به كل الشرائع وجعل كل الشرائع لاغية، وإنما الحق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي صدق الأنبياء والمرسلين وجاء بما يدل على صدقهم. لكن العمل والتحكيم والتحاكم إنما هي لشريعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إذن فيا إخواني، دين الله للناس عموما، فإن قصد دين نعم دين العموم، لكن من لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكافر الضال. أما إذا قلنا دين الإنسانية بمعنى أن لا نتقيد بشريعة محمد وأن كلا يفعل ما اختاره وما يهوى، فهذا ضلال، لأن الله أوجب على أهل الأرض كلهم طاعة هذا النبي واتباع شريعته. في الحديث: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. ولهذا جمهور المحققين أن الخضر ميت، لأنه يلزم من كون حي أن يدخل في شريعة محمد، وإن لم يدخل إذا معناه أن القول بحياته من الخرافات ومن الأباطيل، لأن كل أحد لا بد أن يتبع هذا منذ بعثه الله، وكل فرد في الدنيا إن لم يتبعه فإنه من حطب النار.
الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
نستأذن سماحة الشيخ نسأل الأخوان في جامع بن سعيدان لأنهم أول لقاء مشاركة معنا فنأذن لهم بعرض أسئلتهم معنا فضيلة الشيخ عبد الله الصامل إمام جامع بن سعيدان تفضل عرض أسئلة الأخوة في الجامع ثم نعود إلى أسئلة المناطق والحضور
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذا البيان ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل ذلك ذخرا له يوم يلقاه ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واستأذن سماحة شيخنا بجوار سعادة الشيخ حمد بن سعيدان ويريد أن يقرئكم السلام
السلام عليكم
وعليكم السلام
الله عليك جزاك الله خير
جزاكم الله خير عما بذلتم وعن الله الجميع وعوضكم إن شاء الله بيتا في جنة النعيم
آمين وإياكم إن شاء الله من المسلمين شكرا
نستأذنكم أحسن عليكم هذا سائل يسأل يقول فارق المسلمون قبل أيام شهر رمضان المبارك وقد ذاق كثير من المؤمنين حلاوة العبادة ولذة المناجاة فكيف يحافظ المؤمن على ذلك أم أن هذه الخاصية والميزة هي لشهر رمضان المبارك لأنه تصفد فيه الشياطين
ولا شك أن لرمضان خصوصية كما قلت كما جاء في السنة لكن هو رمضان شرع لتهذيب النفوس وتزكيتها وإعدادها للمستقبل رمضان ما جاء لذات أيام فقط ولا شك أن للزمان فضلة وأن العبادة فضلة لكن المجيء منه لكي يهذب النفس ويربيها على القيم والفضائل في سائر العام فهو جاء لإعداد النفوس وتزكية النفوس وتهيئتها والربط بينها وبين الأعمال الصالحة حتى تستمر لأن الإنسان مأمور بالاستقامة فاستقم كما أمر فكما ذقت لذة الطاعة في رمضان فهذه الطاعة لم تنقضي ولم تنقطع بل هي عمل مستمر معك فاجعل من رمضان شهر دفع لك وقوة للاستمرار على الخير والعمل الصالح
هذا السائل يسأل يقول كيف يستطيع العبد أن يجاهد نفسه في تحصيل حلاوة الإيمان وكراهة الكفر والفسوق والعصيان
بالعمل الصالح والبعد عن الشر من استقام وأطاع الله ورسوله نفذ أوامره واجتنب نواهيه، هذا حقيقة الإيمان. والحسن رحمه الله البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب صدقه الأب. كلام عظيم، كلام عظيم جدا. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، كما قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجز به. فالأعمال الصالحة والاستقامة عليها، كلما كثر العمل قوي الإيمان في القلب.
صلى الله عليه وسلم. يسأل يقول: من كان محافظا على الصلوات الخمس في رمضان جماعة في المسجد وخصوصا صلاة الفجر، ولما انتهى رمضان تكاسل عن أداء الصلاة في المسجد، نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة لمن يتكرر منه ذلك.
يا إخواني، هذه هزامية حقيقة. إنسان مأمور بعبادة الله منذ رمضان خاصة. رمضان يأتي ليقوي العمل، ليزكي النفس، ما جاء ليكون عابرا ثم تنتقل العبادة. لا، كما أحببت المسجد في رمضان وعرفت الجماعة وعرفت تلاوة القرآن وحذبت اللسان وتحملت جهل الجاهلين وسفه السافهين، فليكن ذلك خلقا لك إلى الأبد.
هذه السائلة امرأة تقول: المرأة النفساء إذا كان عليها قضاء من رمضان ولا يمكنها صيام الست من شوال، فهل إذا صامت في ذي القعدة يكون لها أجر في صيام ست من شوال؟
لا، النبي قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. النبي قيد الشهر، فليس غير ذي شوال قائما مقامه.
أحصل عليك سائل يسأل يقول: من يتكرر منه الخروج يوم الجمعة للنزهة وعدم حضور صلاة الجمعة، هل له رخصة في ترك الجمعة لأنه مسافر، أم أنه يدخل في الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم؟
يا إخواني، أول الحمد لله، الجوامع منتشرة في الهجر والقرى، والطرق معبدة، والوصول إلى الجوامع ممكن في أي بقعة في البلد، ما هناك مستحيل. هذا أول. الآن لو أنهم في مخيمهم وقصر عليهم الغاز أو قصر عليهم أي شيء من الكماليات، لحركوا السيارة ولو 100 كيلو وأتوا بما يريدون. لو يريدون خبز الصباح عنهم 40 كيلو مشوا السيارة له. وإذا كان الجمعة بإمكانك أن تصليها، كيف ترضى نفسك أن تفوتك الجمعة في شهر شهرين؟ يوم من أفضل أيام الله، من الله به علينا وأضل عنه غيرنا وخصنا الله به، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خير أعطاه. كيف نضحي بهذا الوقت الثمين، هذا الوقت النفيس؟ الحمد لله رب العالمين. ونرضى لأنفسنا بالنزهة الدائمة المستمرة. أنا أخشى والله على من تواصلت نزهته وعطل الجامع الجمعة شهرا أو شهرين، أخشى عليه أن يكون أخشى عليه من الوعيد. إن هذا يا أخواني أمر مبسهل، الحمد لله الآن، لأن الأمور متيسرة وبإمكان الإنسان أن يجمع بين سفر وبين نزهة والجمعة، والجوامع كما قلنا منتشرة، والطرق الموصلة لها مسهلة، فما هناك عذر.
نشكر للأخوة في جامع بسعيد، نشكر الشيخ عبد الله، وننتقل لأسئلة الحضور والمناطق لوجود أسئلة كثيرة. تفضل الشيخ بدر.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة سماحة الشيخ أتت عبر شبكة الإنترنت. السؤال من ليبيا يسأل يقول: نسأل عن كيفية زكاة المحال التجارية، وهل تحسب على سعر الشراء أم البيع، وماذا عن الديون، وجزاكم الله خيرا.
أبدا، تقوم المحلات التجارية عند زمن يعني شهر زكاتك، إما رمضان غيره، تقومها وتجرد ما فيها وتؤدي زكاتها على حسب البيع الذي تبيع به 2.5%، ولا تنظر إلى قيمتها السابقة، بل انظر إلى قيمتها الحالية، وافقت القيمة السابقة أو زادت أو نقصت.
والديون التي لك في ذمم الناس، الديون الموثقة بالرهون والكفلاء والديون التي يواصل أهلها التسديد، تقيم كل سنة ما في ذمم الناس لك وتؤدي زكاته.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال من المغرب، يقول شيخنا بارك الله فيكم، كثيرا ما نسمع في قنوت رمضان أدعية ما سمعناها من قبل، أمثل عليها بأمثلة. المثال الأول قولهم: اللهم إنك قلت في كتابك أدعوني أستجب لكم، اللهم قد دعوناك فاستجب لنا. والثاني قال قولهم: اللهم إنك قلت في كتابك ورحمتي وسعت كل شيء ونحن شيء فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ومثاله الثالث قولهم: اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يسأل عن هذه الأدعية.
حقيقة يا إخواني، القنوت دعاء، والدعاء عبادة، والعبادة توقيفية، واختيار الأدعية النبوية الواردة في الكتاب، الأدعية الواردة في الكتاب العزيز أو الأدعية المأثورة في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها أفضل وأولى. قول اللهم قلت ادعوني أستدعوناك يا ربي فاستجب لنا، أنا ما أظن فيها شيء، لأن يقول يا ربي إنا دعوناك كما أمرتنا استجبت يا رب. وإن كان حقيقة قد يقال فيه إن هذا فيه كما قال قل أتعلمون الله بدينكم، كأن يقول يا ربنا إنا فعلنا فافعل، قد يكون هذا من هذا الباب قد يكون فيه شيء، لأن القال يقول يا رب إني أتيت بالسبب الذي بالسبب إذن فافعل ما أنت قادر عليه، فكأنه اشتراط. ولا شك أن الداعي ينبغي يكون في ذل ومسكن لله، لا في ترفع وكبر وإعجاب، يكون في ذل ومسكن. أما وصعكم كل شيء وأنا شيء من الأشياء فارحمني، الشيء ما ورد تركه أولى. لا شك أن الله ورحمتي وسعت كل شيء، فأنا أقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. يعني ينبغي التأدب في الدعاء، وأن لا يكون هناك ما يشعر بأنك تطاولت على الله وتلزم الله جل وعلا حكيم في الدعاء. إن عليك الدعاء لكن الإجابة أمرها إليه، لأنه جل وعلا قد يعلم أو يعلم أن هذه أن إجابة دعوتك لا خير فيها لك، أو يعلم جل وعلا أن تحقيقها في العاجل لا خير فيه لك، أو يعلم جل وعلا أن إعطاءك شيئا غيرها أنفع لك. أنت ما عليك بالتحكم الدعاء، عليك أن تدعو، أما الإجابة تحكم بها، أدعو، وأما الإجابة فدعها إلى الله فهو أعلم بما ينفعك مما لا ينفعك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: ما حكم التأمين على النفس لدى الشركات؟
والله الذي نعتقده أن التأمين التجاري على الحياة أنه تأمين باطل وأخذ بغير حق، والآجال بيد الله، ومن انتهى أجله أتاه يومه الموعود، وأما هذا التأمين فهو غرر وجهالة وأكل مال بالباطل.
وهذا أحسن الله إليكم. أسئلة من جدة. السؤال الأول يقول: رجل استلم مالا للصدقة ومالا للزكاة ليوزعها على مستحقيها، ثم احتاج منها وأخذ جزءا، وهو عاقد النية أن يعيد ما أخذ من مال، ما حكم فعله؟
لا يجوز، هذه أمانة عنده، لا يخلو شيء منها، أمانة عنده يوزعها ولا يخلو شيء منها، وإن كان فقيرا استأذن أهلها، وإذا كان وكيلا عنهم فلا يخلو شيء ولا يتعدى عليها، هذه أمانة عنده. إذا جرأ على يوم ربما يستحسنها أحيانا وينساها، هذه أمانة عنده.
أحسن الله إليكم. وهذا يستشيركم يقول: بفضل من الله حفظت كتاب الله عز وجل، فهل أبدأ بحفظ الموطأ أم صحيح البخاري؟
إذا حفظت كتاب الله فابدأ يا أخي بالمختصرات من كل فن في الحديث والفقه والعقيدة، حتى إذا كان معك أصل تنطلق منه بعد قراءة مصطلح الحديث وأصول الفقه وتضلعك من القواعد التي هي مفتاح لك إلى الموطأ وإلى البخاري وغيره، لأن من قرأ هذه المطولات من غير قاعدة أساسية عنده لم يفهم شيء.
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول انه طالب في جامعة الملك سعود وقد حضر لهذا اللقاء بتكليف من قبل المدرس، وسوف يحصل بسبب حضوره لهذه اللقاءات على درجات، فما رأي سماحتكم؟ يقول انه في طالب في جامعة الملك سعود والمدرس كلفهم بحضور هذه اللقاءات للاستفادة منها ويعطيهم عليها درجات.
والله جيدة، تشجيع الخير، هذا تشجيع لحضور هذه الندوات ليستفيد منها. حقيقة هذه الندوة العلمية واللقاءات الطيبة مع علمائنا رحمه وفقهم الله فيها خير كثير.
أحسن الله إليكم. نستأذنكم سماحة الشيخ في عرض ما وعد به الأخوة،
لكن ما أحب أن تكون هذه الدرجات على مادة المواد، إن تكون على السلوك والعبود أحسن.
نستأذن سماحتكم في عرض ما وعد به الأخوة المتعلقة، ثلاث أسئلة تعرض على الحضور إجابتها قد سبقت في كلام سماحة الشيخ. السؤال الأول يقول: ما الآية التي ابتدأ سماحة الوالد حفظ الله حديثه بها وعليها مدار هذا اللقاء المبارك؟ نعم. اسمك يا اخي، سجل اسمك، تراجع الاخوان بعد الصلاه ان شاء الله. السؤال الاخر: ذكر سماحه الوالد حفظ الله ان من اسباب بغض الشرك بالله انه سبب لدخول النار، وذكر سماحته الدليل على ذلك، فما هو الدليل؟ ذكر سماحة الوالد أن من أسباب بغض الشرك بالله أنه سبب لدخول النار، ودلل على ذلك سماحته، فما هو الدليل؟
أكمل في شيء تكمل ولا نشوفه؟ نعم طبعا.
وأن يكره أن يعود لكفر بعده
إذا أنقذه الله.
إذا أنقذه الله.
اسمك يا أخي. السؤال الثالث: في جواب سماحة الشيخ حفظه الله على سؤال حول دين الإنسانية، بيّن سماحته وفقه الله أن دين الله الإسلام هو دين الإنسانية جمعا، واستدل سماحته لذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اذكر دليلا واحدا على ذلك. أحسنت. اسمك يا أخي.
الأخوة إن شاء الله الذين أجابوا على الأسئلة يراجعون الأخوة بعد إن شاء الله اللقاء في لجنة المسابقة للحصول على جوائزهم، وهي كما ذكرت لكم مجموعة من أشرطة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، 131 شريطا في مجموعة من الكتب والفنون. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك، من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد، ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، لا خير يعلمه لأمته إلا بينه لهم وحثهم على عمل به، ولا شر يعلمه لأمته إلا بينه وحذرهم منه، صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. وبعد، فلعل حديثي هذه الليلة عن آية من كتاب الله، هي قول الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. آي القرآن وسنة محمد جوامع الكلم، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. لننظر إلى هذه الآيات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فأولا، كل من رزق الإيمان والعمل الصالح وهدي إلى الخير وانشرح صدره لقبول الحق فليعلم أنها نعمة وفضل من الله عليه، فليحمد الله وليثني عليه، وليكن دائما ذاكرا لله شاكرا لنعمته مثنيا بها عليه عالما أن هذا فضل منه ورحمة. الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته وبين لهم سبيل الشقاء من سبيل الهدى من سبيل الشقاء، وهديناه النجدين، ومنح العبد سمعا وبصرا وعقلا يدرك به المصالح من المفاسد. ولكن هذا العقل وحده لا ينفع شيء، وليس إدراكه بوحده نافعا إن لم يصحبه توفيق من الله وهداية من الله. فكم أهل عقول زاغت عقولهم وضلت أفهامهم وحارت قلوبهم فلم يهتدوا إلى الضلاء الهدى، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أيها المسلم، إن هداية الله لك للإيمان وحبك للإيمان وانشراح صدرك للإيمان نعمة من الله بها عليك، ولا تعرف قدر هذه النعمة على الحقيقة حتى ترى إلى قوم ضلوا عن سواء السبيل، وإلى قوم عرفوا الحق فأعرضوا عنه، وإلى أناس قامت الحجة عليهم فتمردوا على خالقهم ورازقهم، وإلى أناس غمرتهم نعم الله فازدادوا بها كفرا وفسادا وإعراضا عن طريق الله المستقيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لقد بين الله في كتابه ضلال من ضل عن الهدى، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعم لهم قلوب لكنها عديمة الفقه عن الله، قلوب إنما فكرها وقوتها في الدنيا وما يدور حولها، قلوب لا همها سوى أن تتمتع كما تتمتع الأنعام. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولذا قال الله: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فلم يبصروا الحق ولم يسمعوه أولئك كالأنعام بل هم أضل أيضا من الأنعام أولئك هم الغافلون. وفي عكس أولئك قول الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أيها المسلم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، فمن أحب الإيمان وأحب الإسلام ورزقه الله محبة هذا الدين ومحبة أركانه ومحبة فرائضه ومحبة أخلاقه وآدابه ومحبة محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة سنته ومحبة ما جاء به ومحبة الاقتداء والتأسي به، فليعلم أنه على نعمة من الله عظيمة، وليعلم أنه على خير كثير، فيسأل الله أن يثبته على هذا الطريق وأن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه، وليطمع في أن يكون ممن قال الله فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وزينه في قلوبكم لما حببه إليكم ورزقكم محبة هذا الإيمان، زينه في قلوبكم فنظرتم إلى هذا الدين نظرة الإعزاز والإجلال، نظرة التقدير والاحترام، نظرة تدعوكم إلى شكر الله وحمده والثناء عليه، فلا نعمة من الله بها على عبد أعظم من هدايته للإسلام، فمن هداه الله إلى الإسلام وأنقذه من النار فقد فاز فوزا عظيما، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذا قال الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فامتن عليهم بمبعث هذا النبي الذي من أنفسهم يعلمون حسبه ونسبه وصدقه وأمانته وسمو أخلاقه وعلو فضائله صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته القرآن ويزكي نفوسهم وقلوبهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لقد كانوا قبل الإسلام في ضلال، لفي ضلال تأكيدا لهذا الضلال، وأنه ضلال بين، ضلال في التصور، ضلال في العبادة، في عبادة الأوثان والأشجار والأحجار وتعدد المعبودات، ضلال في التصور العام، ضلال في أخلاق المجتمع، ضلال في كل الحياة، فهي ضلال قائم على ضلال، لأن ما قبل الإسلام كان العرب في غاية من الضلال، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لا يميزون بين حسن وقبيح ولا بين هدى وضلال، عائشون كما قال الله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فجاء الله بهذا النبي العزيز وجاء الله بهذا الكتاب العظيم فاستنقذهم من ضلالتهم وهداهم بعد غوايتهم وبصرهم بعد عماهم وجمعهم بعد فرقتهم وأغناهم بعد عيلتهم وأعزهم بعد ذلهم ورفع شأنهم بهذا الدين وحده الذي هو أساس صلاح الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة. أيها المسلم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. كره إليكم الكفر، فصار الكفر بالله بغيضا لنفس كل عبد، بغيضا لنفس كل مؤمن حقا، لأنه عرف التوحيد الحق الذي هو إخلاص الدين لله وإفراد الله بجميع أنواع العبادة والتعلق القلب بالله حبا وخوفا ورجاء. علم هذا التوحيد الحق وعلم أدلته وعلم ضرورية العبد له، فعند ذلك أحب الإيمان وكره الكفر. كره الكفر لعلمه بفساده وتناقضه، وعلمه بأنه قائم على أساس منهار لا أساس له ولا قيمة، كفر بنى على تعدد المعبودات والذبح والنذر لغير رب الأرض والسماوات، كفر قام على بعد من القيم والفضائل. فجاء التوحيد الحق الذي غرسه الله في قلوب أولئك واجتث من قلوبهم جذور الشرك، فعاشوا في ظل التوحيد ونور التوحيد في عزة وكرامة. إن كما قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقع في الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يقع في النار. فكما أن نار الدنيا المحرقة المؤلمة يكره العبد بطبيعته الدخول فيها لعلمه بالضرر المحسوس الذي يراه ويشاهده، إذن فيجب أن يكره الكفر كما يكره النار الدنيا، وأن يكون الكفر والشرك بغيضين إليه. الكفر بغيض إليه، لا يحب الكفر ولا أهله، يبغض الكفر وشأنه، لأنه علم فساده وضرره وشرره في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهو إذا نظر إلى النار وإلى الكفر فإنه يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار، بل لو قذف في نار الدنيا أهون عليه من أن يلقى الله وهو مشرك كافر به، لأنه يعلم أن مآل المشركين النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويكره المعاصي والفسوق، يكره الأقوال والأعمال السيئة ظاهرها وباطنها، كلما قوي الإيمان بعد عن الرذائل، وكلما تمكن الإيمان من القلب كره الشر وأهله والفساد وأهله، فطرة فطره الله عليها، فهو يحب الخير ويألفه ويكره الشر وأهله. فلقلبه من حب الله ورسوله وحب دينه والولاء لله ورسوله ولدينه ما يجعله يزهد في الشر وأهله والفسوق ومجالسه ودار الفساد والكفر والضلال، فهو يهرب منها هروبا عظيما، لأن هذا التوحيد الذي استمار به قلبه دعاه إلى حب خالقه، وحب خالقه دعاه إلى طاعته وامتثال أمره والبعد عن كل ما يخالف أمره ويوجب سخطه. أيها المسلم، ذكر العلماء رحمه الله على هذا الحديث في قوله: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قالوا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي تجييش الجيوش شرق الأرض وغربها للدعوة إلى الله وفتح البلاد للخير وهداية القلوب ونشر دين الله بين العالم تحقيقا لقوله: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قالوا إن عبد الله بن حذافة السهمي أسر في أحد المعارك بين المسلمين والروم مع جماعة معه من المسلمين، وأنهم لما أسروا أغرتهم الروم بالنصرانية ومنوهم ورغبوهم فأبوا، فلما امتنعوا هددوهم بالقتل والتنكير والتعذيب فامتنعوا. فلما رأى ذلك زعيم الروم سأل عن رئيسهم وأكبرهم فقالوا: هو عبد الله بن حذافة. فأتى به فعرض عليه النصرانية فأبى، فرغبه ومناه فأبى، فتوعده وتهدده فأبى، فأمر بقدر من نحاس أن يوضع على النار وأوقد تحته نارا حتى انقلب ذلك القدر نار جمرة تتلظى من عظم ما أوقد عليه من الحطب والوقود. وقال له: إن لم ترجع. وقبل ذلك منع عنه الطعام والشراب وأحضر له الخمر والخنزير، فقال: ليعلم عدو الله أن المضطر له أن يأكل، ولكن لا أشبت الأعداء بديني. فقال: إن لم ترجع عن دينك فعلت بك وفعلت. وأتى بحيوان فألقاه في القدر فتمزقت أشلاؤه من عظم حذره، وقال: إن لم ترجع فعلت بك ما فعلت بهذا. قال: ولن أرجع عن ديني ولو فعلت بي ما فعلت. فلما أيس منه قال: إذا تقبل رأسي أمام قومك وقومي وأطلق سراحك. قال: وهل تطلق معي من معي من الأسرى؟ قال: نعم. فلما أطلقهم قبل رأسه ومضى. فلما دخل المدينة ورآه عمر قام له من المسجد يستقبله وقال: قوموا لصاحبكم فقبلوا رأسه فإني أول مقبل لرأسه، إذ أنقذ به المسلمين ووقف المواقف المشرفة. أولئك القوم في صبرهم وثباتهم وقوة يقينهم وإيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أولئك هم الراشدون حقا والمهتدون حقا فضلا من الله ونعمة، ليس بقوتهم ولكن فضل الله عليهم ونعمته وإحسانه إليهم أن اختارهم لأن يجعلهم من عباده الصالحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ويقول الله لنبيه: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول له صلى الله عليه وسلم ربه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجدك علينا نصيرا. إذا فالإيمان نعمة وفضل من الله يختار له من يختار، فمن رزق الإيمان فليحمد الله على هذه النعمة وليزدد لله شكرا وثناء. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، عليم فيما يقضي، حكيم في وضع الأشياء موضعها، فهو يعلم من خلقه من هو أهل للهداية وأهل لتحمل هذه النعمة ممن ليس أهلها، وسبحان الحكيم العليم فيما يقضي ويقدر. أيها المسلم، إن المؤمن في هذه الحياة يتميز عن سواه من الخلق، فكما أن الله شرفه بالإنسانية حينما قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ففضله الله بحسن خلقه بأن خلقه في أحسن تقويم، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم فضله بخصيصة أخرى وهي هدايته لهذا الدين، هدايته لهذا الدين وحبه لهذا الدين. إن المؤمن يتصور الحياة غير ما يتصورها غيره، فيتصور الحياة أنها دار عمل ودار استعداد وتهيئة لبناء المستقر الأخير الذي يؤول كل عبد إلى مستقره إما في النعيم أو العذاب الأليم. فهو يرى الدنيا دار عمل ودار تزود منها لمعاده، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن فالمؤمن في هذه الدنيا في فرح وسرور وانبساط وانشراح صدر، جعل الله التوحيد في قلبه فازداد يقينا وإيمانا، أدى الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة فيفرج بها همه ويكشف بها غمه وينشرح فيها صدره وتقر فيها عينه ويستأنس بهذه الفريضة ويرتاح لها ويجد الأنس والسرور حينما يقف يناجي ربه ويسأله ويدعوه ويخضع له ويستكين لعظمته وكبريائه وجلاله. إنه يؤدي هذه الصلوات وفي قلبه حب لها، تعلق قلبه بالمساجد وحب المساجد ومساجد دار العبادة والتقوى، وتعلق قلبه بالصلوات حتى في منزله، فهو دائما متعلقا قلبه بهذه الفريضة لما يرى فيها من انشراح الصدر وطمأنينة النفس. ولذا قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ولذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول لبلال أرحنا يا بلال بالصلاة، فهي راحته وقرة عينه ووقت طمئنانه وسكينته. ولقد كان يقضي معظم ليله صاجدا وقائما حتى تفطرت قدماه، فقيل له أليس الله يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال ألا أرجو أن أكون عبدا شكورا. نعم، إنه عبد شكور لله، شكره طاعاته المتواصلة وأعماله المترادفة. وهكذا المسلم كلما عمل صالحا ووفق لعمل صالح أدى شكره بعمل صالح، فتزداد النعم ويتوالى الخير ويكثر الحسنات. إنه يؤدي زكاة ماله ونفسه طيبة بأدائها عندما يتذكر نعمة الله عليه بهذا المال، ويتذكر أن ما يخرجه جزءا يسيرا ويتذكر أن هذا الجزء الذي يخرجه لله له عند الله ثواب في العاجل والآجل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهي أداء لحق أوجبه الله، ثم انشراح صدره لأنه يعلم أن هذه الزكاة ستربى له ويتلقاه الله بيمينه ولو تمرة، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. فهو في خير في أدائها، تطهر المال وتصفيه من أوساخه، وتطهر القلب من مرض الشح، وتنمي المال وتزيد في الخير. فسبحان من وفق من شاء من عباده. وهو إذ يصوم رمضان يجد في صومه قوة لإيمانه وزيادة ليقينه وعونا له على الخير، وليكن هذا الصوم دافعا له للعمل الصالح وحاديا له إلى الخير، يعيش في ظل هذا الشهر وفوائده إلى أن يأتيه رمضان الآخر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهو يحج بيت الله ويعتمر، وإن يكن بهناك مشقة لكن تكون تلك المشقة راحة في سبيل الحصول على مقصوده. وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومبيت بمنى وعداء الشعائر التي يدل أداؤها على الانقياد للخالق والاستسلام لأوامره. وهو يذبح أضحيته تقربا لله وشكرا وإعلانا للعبادة، كمخالفا لما عليه المشركون الذين يتقربون لأصنامهم وأوثانهم. وهو يمر بالأبوين طاعة لله وأداء لشكرهما واعترافا بفضلهما، ليرجو بذلك أن يكون مؤديا لشيء من حقهما، ثم هي مرضات لربه لكونه بر بهما طاعة لخالقه ورازقه. وهو يصل رحمه فيفرح بهذه الصلة، حيث تؤدي تلك الصلة إلى قوة الرابطة بينه وبين رحمه، فيزداد انشراح صدر فيما ينفق ويبذل من المعروف. وهو يكرم الجار، وهو يحسن إلى الأيتام والمساكين، وهو يصدق في معاملته، وهو يعامل الناس بالخير، فتنشرح صدره لكل عمل صالح ولكل خير يرجو به ما عند الله من الثواب، فيصير الحياة حياة عمل وجد ونشاط، لعلمه أن هذه الحياة ستطوى صحائفها بعد مفارقة الروح الجسد، وسيظل في لحمه إلى أن يأذن الله بقيام الخلق لرب العالمين، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. هكذا المسلم ينظر الحياة نظر الخير والصلاح واستغلالها في الخير، يتذكر قول الله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وغير المؤمن حياته شقاء وحياته تعب وهوان. يقول الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إنهم يعذبون بجمعها ويعذبون بالسعي فيها وإنفاق الأوقات الطائلة، والنتيجة أنها حطب يتقد عليهم نارا في يوم القيامة. هذه النتيجة، عذاب في الدنيا بالتعب والكدح، وعذاب في الآخرة بسوء الاستعمال وسوء التصرف وقلة الخوف من الله. إذن فلينظر المسلم لنعمة الله عليه بالإيمان، وليلزم هذا الدين، وليعلم أن الله اختاره ومن عليه، فليقل دائما الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأسأل الله أن يصلح ولاة أمرنا ويوفقهم لما فيه الخير والصلاح، ويجعلهم أئمة هدى وقالة خير، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، ويجمع قلوبهم على الحق، ويحببهم لرعيتهم ويحبب رعيتهم إليهم، ويجمع القلوب جميعا على التعاون على البر والتقوى، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا ينزع منا نعمه التي تفضل بها علينا بأسباب ذنوبنا، وأن يمنحنا التوبة والاستغفار والرجوع إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
نشكر لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ على هذه الكلمة التوجيهية، فحيث أنه في هذا اليوم المبارك الموافق للسادس عشر من شهر شوال لعام 1426 للهجرة، تشرفت مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله، وعبر نشاطها العلمي في برنامجها المعتاد اللقاء الجمعة الأسبوعي مع كبار العلماء، وذلك في الدورة الرابعة، حيث افتتح هذا اللقاء بهذه الكلمات التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان سماحة والدنا، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يمتعه بالصحة والعافية. هذه اللقاءات المباركة أيها الإخوة الكرام والإخوة المشاركون معنا، يشاركنا عدد من مناطق المملكة، وعدد من المواقع في مدينة الرياض، وكذلك في خارج المملكة، فنرحب بالإخوة جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، اعتادت بعد إذن سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز، اعتادت المؤسسة مؤسسة الدعوة الخيرية وعبر مدرسة الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله لتحفيظ القرآن والمتون العلمية، إقامة مسابقة على أسئلة على محاضرات أصحاب الفضيلة، فسيتم طرح 3 من الأسئلة بعد نهاية هذا اللقاء، وسيتم توزيع أرصدت جوائز قيمة في ذلك، وهذه الجوائز القيمة هي مجموعة من الأشرطة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الميراث أن يبارك فيه، وأن ينفعنا بعلم علمائنا. أستأذن سماحة الشيخ في أننا قد افتتحنا موقعنا الجديد في الرياض في جامع بن سعيدان بحي النفل، فإنهم يشاركوننا إن شاء الله تعالى هذه اللقاءات المباركة، سينقل لهم هذه المحاضرات عن طريق الأقمار الصناعية مع الإخوة المشاركين معنا في منطقة الجوف ومنطقة عرعر ومنطقة الطائف والمواقع الأخرى. فإننا نرحب بالإخوة في جامع بن سعيدان، ولعلنا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المنيف عضو الدعوة والإرشاد، فيتفضل فضيلته بكلمة معنا ليشاركنا في هذا اللقاء بعد إذن سماحة الشيخ.
باسمك اللهم وأحمدك وأثني عليك وأصلي على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. شكرا لك اللهم على تيسير هذه النعم، وشكرا لك اللهم على توفيقنا لما سعينا إليه بعون منك وتوفيق، وشكرا لك اللهم على
توفر هذه النعم التي جاءت لتكون مصدرا من مصادر نشر الدعوة في كل مكان، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بشر ببشارة عظيمة إذ قال: ليظهرن الله هذا الدين حتى لا يبقى مدر ولا لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا بلغه. عز يعز الله به الدين، وذلا يذل الله به الشرك، فلله الحمد على ما يسر. وأثني بالشكر والدعاء بالتوفيق لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، الذي تجسم المشاق وتحمل الصعوبات ولم يهنه عن بلوغ الأهداف الخيرة ثاني، ولم يحل دونه ودونها حائل، فله الشكر على هذه الخطوات المباركة. فقد وعدنا أن يكون سباقا إلى الخير في كل مكان. لقيناه قبل شهر ونصف من الآن، وإنا لطامعون في لقائه في أيام قليلة قادمة في مسجدنا هذا إن شاء الله، كما أننا طامعون في لقاء أصحاب السماحة والفضيلة من علمائنا الأكارم تعميما للفائدة وترغيبا للمستفيدين وطمعا في نشر العلم، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. وأثلث بالشكر هذه المؤسسة المباركة، مؤسسة الدعوة الخيرة، التي بذلت وقتها وجهدها ونشاط أبنائها في إيصال هذه الأمور إلى ما وصلت إليه. وإذا كنا والحمد لله قد بدأنا في جني ثمار ما جهدنا في تحصيله وتيسيره، فإننا والحمد لله نفخر بهذه النعمة ونزد الشكر كذلك إلى الذين ساهموا معنا في كل أمر خير قصدناه. وإني لأخص على وجه الخصوص سعادة الشيخ حمد بن محمد بن سعيدان، الذي تفضل وتكرم وبذل المال وساعد وأيد وأعاننا ولم يبخل بشيء طلبناه، فله من الله المثوبة وله منا عظيم الشكر والثناء. ونسأل الله أن يجعل هذه الأمور في ميزان حسنات كل من سعى فيها ولو بكلمة، وكل من أعان عليها ولو بشطر كلمة، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بشرنا ببشارة حيث قال: إن الله ليأجر بالسهم ثلاثة، منبله ومناوله والرامي به. فما أعظم فضل الله، وما أجزل كرمه، وما أعظم نعمه. فلله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ولا أريد أن أطيل، وإنا على ثقة أننا سنلقاكم بعد أيام قلائل، وسيكون سماحة المفتي أول من يفتتح هذا اللقاء الثاني في مسجدنا بعنوان ملتقى الحج. فلله الحمد والشكر، ولسماحته عظيم الثناء والتوفيق من الله عظيم الثناء وله من الله التوفيق ونطلب من الله له التوفيق على كل ما يفعل ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير إنه على كل شيء قدير والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
نشكر للشيخ عبد الله هذه الكلمات الطيبة وهذه العناية وحسن تقديره وإحسان ظنه ونسأل الله أن يتابع هذه الحلقات وأن يجعلنا وإياكم من المتعبد التقوى. وأما قول الشيخ وطلبه منا فإني أرجو من الله أن يتحقق ما وعدنا به الشيخ ولعلها فرصة إن شاء الله قبل الحج في لقاء في مسجدهم إن شاء الله على حسب ما وعدناه ونرجو الله أن يعيننا على إتمام هذا الوعد.
نشكر لسماحة شيخنا ونشكر لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المنيف على هذه الكلمة الضافية ونسأل الله عز وجل أن يجعل في ميزان حسنات الجميع. ونبه الأخوة الكرام أننا نظرا للترتيب والوقت لضيق الوقت ومشاركة عدد من المناطق في الداخل والخارج فإنه قد تم تنظيم أن تطرح الأسئلة من خلال موقعنا في الرياض فتعرض جميع أسئلة المناطق عن طريق الشيخ بدر محمد الوهيبي الباحث الشرعي في الإفتاء ثم بعد ذلك سننتقل إلى عرض الأسئلة المتعلقة بهذا اللقاء. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق ونستأذن سماحة الشيخ في عرض الأسئلة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيكون عرض الأسئلة بإذن الله حسب ما جاء حسب ما وردني سريعا سماحة الشيخ اغتناما لوقته. سماحة الشيخ يقول السائل في الركعة الأولى في الصلاة لم أسجد إلا سجدة واحدة نسيانا ثم قمت للركعة الثانية وقرأت الحمد ثم تذكرت ماذا ينبغي علي فعله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلماء إن الركن في الصلاة لا يسقط لا عمدا ولا سهوا بخلاف الواجب. الواجب يجبره سجود السهو لكن جنس الركوع القراءة القيام الفاتحة في حق الإمام والمنفرد الركوع السجود الجلوس بين السجدتين هذه أركان. فلو ترك سجدة من الركعة الأولى وذكرها بعدما قام في الركعة الثانية فإنا نقول الركعة الأولى تعتبر لاغية وتقوم الثانية مقام الأولى فلا يجلس للتشهد إلا بعد أداء ركعتين لأن الركعة الأولى فقدت يعني ركنا من أركانها وهو السجود فأصبح وجودها وعدمها سواء فتقوم الركعة الثانية مقام الأولى ويأتي بالصلاة كاملة والزائدة لا اعتبار وعليه سجود السهو قبل أن يسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول يذكر أنه يحبكم في الله وهو حديث عهد بالتزام بدين الله عز وجل ويطلب منكم الدعاء له بالثبات وأن يرزقه الله العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر. وسؤاله يقول سؤال يخص زوجتي حيث إنها عند آخر يوم من قضائها لما فاتها من رمضان أحست بآلام الدورة وتغير في لون الإفرازات إلى اللون البني وذلك بعد صلاة العصر ولكن بعد إفطارها وأدائها لصلاة المغرب نزل معها دم الدورة وذلك قبل الوقت المعتاد فهل يجزئ صومها ذلك أم ما يلزمها الإعادة؟
أولا أحبك الله الذي لأجل أحببتنا ونسأل الله لك الثبات واحمد الله أن أنقذك من النار بهداية الإسلام فاشكر الله على هذه النعمة. ثانيا هذا الذي نزل من المرأة إن كان هذا النازل متصلا بدم الحيض يعني ما بينه فاصل نزل هذا الدم وأعقبه دم الحيض مباشرة بعد غروب الشمس فنقول إن هذا النازل يعتبر من الحيض لأن ما يسبق الحيض من صفرة أو كدرة إذا كان متصلا بدم الحيض المعتاد فهو يعتبر في حكمه فعليها أن تقضي يوما مكان هذا اليوم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل سماحة الشيخ يقول بعض الناس يضع نغمة الجوال على القرآن الكريم. نغمة الجوال على القرآن الكريم ما رأي سماحة بدل ما يرم يقرأ القرآن؟
والله هذا استعمله بعض الناس والحقيقة لعل فيه خير، لأن كون يعني إذا اتصلت بالهاتف قرأ القرآن خير من أن يكون نغمات موسيقية. القرآن خير وما وليس إنشاء في هذا إهانة للقرآن، هذا من باب محبة القرآن وشيوع سماعه، فأرجو أن لا مانع من ذلك، أرجو أن لا مانع من ذلك، لأن نية من وضعه نية صالحة، هو أن لا يكون في هذه الجوال أو السنترال نغمات موسيقية، ومن اتصل سمع القرآن سمع القرآن. وأحيانا نتصل فنسمع بعض أصوات القراء الحسنة، نحب ألا تقطع المكالمة لحسن استماعنا لمن حسنت تلاوته ومن الله عليه بحسن الصوت والأداء، فتجد نفسك مرتاحا لسماع هذه الآيات ولا تمل، بل يزعجك انقطاع الصوت، فأرجو أن يكون ذلك خيرا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا يقول إني أشهد الله أني أحبكم فيه، وبعد السلام يقول ما حكم الدين في رجل حج بيت الله بدون تصريح، هل تقبل حجته وهل يأثم بذلك؟
والله يا أخي أما حج الفرض فمعلوم أن الدولة مانع، وهذا أمر معروف أنهم لا يمنعون من حج الفرض، لا يمنع أحد من حج الفريضة، إنما النظام التنظيم من حج فرضه فلينتظر سنين افتاح المجال لغيره، هذا تنظيم فعلته الدولة وفقها الله استنادا إلى فتوى صدرت من هيئة كبار العلماء في عام 1418، صدر القرار من الهيئة، وكان إذ ذاك برئاسة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله لنا وله جميع أموات المسلمين، على أن للدولة أن تضع نظاما في السعي إلى تنظيم عاد الحجيج وتقدير المدة، وأن وضع 5 سنوات ليس بأمر مستبعد، بل هو نظام لأجل يعني تخفيف الزحام، ولأن الله لم يوجب الحج في العمر إلا مرة. فالحقيقة هذا التنظيم طيب، والتمرد عليه ومحاولة خلافه وكون الإنسان قد يدخل بدون إحرام مراغمة لولي الأمر، هذا أمر مشين، ترتكب بدعة ترتكب معصية في سبيل تحقيق نافلة. التجرد من المخيط عند الميقات واجب، والدخول بلا إحرام معصية، فهل تستحل المعصية تستحل لتأتي بنافلة لتستحل بها معصية؟ هذا بالحقيقة غير معقول. وأيضا في هذا التنظيم حفظا للأمن ورعاية لمصالح الأمة، والدولة وفقها الله لم تعمل هذا لأجل منع الناس عن الخير ولا الحيلولة بينهم الخير، لكن هذا تنظيم جيد، ولو أن الناس تفاعلوا معه والتزموا به لحصل خير، فإن الحج لا أحد يمنع منه، لكن في التنظيم خير. ومن نعمة الله لم يجعل الحج فريضة إلا في العمر، نحن في بلاد نتمكن من العمرة في كل وقت، غيرنا في خارج البلاد لا يأتي الواحد دور الحج إلا بعد سنين من عمره، قد لا يأتي دور الحج إلا في 70 من عمره. فيا إخواني كون الدولة تسعى في التنظيم وتفويج الحجيج ورعاية مصالحهم واستعي فيما يسهل عليهم أمور حجهم، لا شك أن هذا خطوات عزيزة وأعمال طيبة، والدولة هي المسؤولة وهي التي يعني في وجهها كل شيء، فما عملت من تنظيم وما عملت من تنظيم لهذا يعتبر أمرا إن شاء الله مشروعا ولا غبار عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يسأل سماحة الشيخ يقول ظهر في هذه الأزمان ما يسمى بدين الإنسانية، والبعض يروج له على أنه منهج الاعتدال وأنه من أبواب محاربة التطرف، فما موقف المسلم من هذا الطرح؟
يا إخواني دين الله دين الخلق كلهم، قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله واتبعوه لعلكم تهتدون. دين الإنسان، نعم هو دين الإنسان، دين مدعو له كل الخلق. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نسخ به كل الشرائع وجعل كل الشرائع لاغية، وإنما الحق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي صدق الأنبياء والمرسلين وجاء بما يدل على صدقهم، لكن العمل والتحكيم والتحاكم إنما هي لشريعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إذن فيا إخواني، دين الله للناس عموما، فإن قصد دين نعم دين العموم، لكن من لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكافر الضال. أما إذا قلنا دين الإنسانية بمعنى أن لا نتقيد بشريعة محمد وأن كلا يفعل ما اختاره وما يهوى، فهذا ضلال، لأن الله أوجب على أهل الأرض كلهم طاعة هذا النبي واتباع شريعته. في الحديث: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. ولهذا جمهور المحققين أن الخضر ميت، لأنه يلزم من كون حي أن يدخل في شريعة محمد، وإن لم يدخل إذن معناه أن القول بحياته من الخرافات ومن الأباطيل، لأن كل أحد لا بد أن يتبع هذا منذ بعثه الله، وكل فرد في الدنيا إن لم يتبعه فإنه من حطب النار.
الله أكبر، الله الله أكبر الله أكبر لا
نستأذن سماحة الشيخ نسأل الأخوان في جامع بن سعيدان لأنهم أول لقاء مشاركة معنا فنأذن لهم بعرض أسئلتهم معنا فضيلة الشيخ عبد الله الصامل إمام جامع بن سعيدان تفضل عرض أسئلة الأخوة في الجامع ثم نعود إلى أسئلة المناطق والحضور.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذا البيان ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل ذلك ذخرا له يوم يلقاه ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واستأذن سماحة شيخنا بجوار سعادة الشيخ حمد بن سعيدان ويريد أن يقرئكم السلام.
السلام عليكم
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
جزاكم الله خير عما بذلتم وأعان الله الجميع وعوضكم إن شاء الله بيتا في جنات النعيم.
آمين وإياكم إن شاء الله من المسلمين. شكرا.
نستأذنكم أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول فارق المسلمون قبل أيام شهر رمضان المبارك وقد ذاق كثير من المؤمنين حلاوة العبادة ولذة المناجاة فكيف يحافظ المؤمن على ذلك أم أن هذه الخاصية والميزة هي لشهر رمضان المبارك لأنه تصفد فيه الشياطين؟
ولا شك أن لرمضان خصوصية كما قلت كما جاء في السنة لكن هو رمضان شرع لتهذيب النفوس وتزكيتها وإعدادها للمستقبل. رمضان ما جاء لذات أيام فقط ولا شك أن للزمان فضلة وأن العبادة فضلة لكن المجيء منه لكي يهذب النفس ويربيها على القيم والفضائل في سائر العام فهو جاء لإعداد النفوس وتزكية النفوس وتهيئتها والربط بينها وبين الأعمال الصالحة حتى تستمر لأن الإنسان مأمور بالاستقامة فاستقم كما أمر. فكما ذقت لذة الطاعة في رمضان فهذه الطاعة لم تنقضي ولم تنقطع بل هي عمل مستمر معك فاجعل من رمضان شهر دفع لك وقوة للاستمرار على الخير والعمل الصالح.
هذا السائل يسأل يقول كيف يستطيع العبد أن يجاهد نفسه في تحصيل حلاوة الإيمان وكراهة الكفر والفسوق والعصيان؟
بالعمل الصالح والبعد عن الشر. من استقام وأطاع الله ورسوله نفذ أوامره واجتنب نواهيه هذا حق الإيمان. والحسن رحمه الله البصري ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب صدقه العبد. كلام عظيم كلام عظيم جدا. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني كما قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به. فالأعمال الصالحة والاستقامة عليها كلما كثر العمل قوي الإيمان في القلب.
صلى الله عليه وسلم يسأل يقول من كان محافظا على الصلوات الخمس في رمضان جماعة في المسجد وخصوصا صلاة الفجر ولما انتهى رمضان تكاسل عن أداء الصلاة في المسجد نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة لمن يتكرر منه ذلك.
يا إخواني هذه هزامية حقيقة. إنسان مأمور بعبادة الله مو لرمضان خاصة. رمضان يأتي ليقوي العمل ليزكي النفس ما جاء ليكون عابرا ثم تنتقل العبادة. لا كما أحببت المسجد في رمضان
وعرفت الجماعة وعرفت تلاوة القرآن وحذبت اللسان وتحملت جهل الجاهلين وسفه السافهين فليكن ذلك خلقا لك إلى الأبد.
هذه سائلة امرأة تقول: المرأة النفساء إذا كان عليها قضاء من رمضان ولا يمكنها صيام الست من شوال، فهل إذا صامت في ذي القعدة يكون لها أجر في صيام ست من شوال؟
لا، النبي قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. النبي قيد الشهر، فليس غير ذي شوال قائما مقامه.
أحسن الله إليك. سائل يسأل يقول: من يتكرر منه الخروج يوم الجمعة للنزهة وعدم حضور صلاة الجمعة، هل له رخصة في ترك الجمعة لأنه مسافر، أم أنه يدخل في الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم؟
يا إخواني، أول الحمد لله، الجوامع منتشرة في الهجر والقرى، والطرق معبدة، والوصول إلى الجوامع ممكن في أي بقعة في البلد، ما هناك مستحيل. هذا أول. الآن لو أنهم في مخيمهم وقصر عليهم الغاز أو قصر عليهم أي شيء من الكماليات لحركوا السيارة ولو 100 كيلو وأتوا بما يريدون. لو يريدون خبز الصباح عنهم 40 كيلو مشوا السيارة له. وإذا كان جمعة بإمكانك أن تصليها، كيف ترضى نفسك أن تفوتك الجمعة في شهر شهرين؟ يوم من أفضل أيام الله من الله به علينا وأضل عنه غيرنا وخصنا الله به، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خير أعطاه. كيف نضحي بهذا الوقت الثمين، هذا الوقت النفيس؟ أكس أكس. الحمد لله رب العالمين، ونرضى لأنفسنا بالنزهة الدائمة المستمرة. أنا أخشى والله على من تواصلت نزهته وعطل الجامع جمعة شهرا أو شهرين، أخشى عليه أي ذنب، أخشى عليه من الوعيد. إن هذا يا أخواني أمر مسهل، الحمد لله الآن لأن الأمور متيسرة وبإمكان الإنسان أن يجمع بين سفر وبين نزهة والجمعة، والجوامع كما قلنا منتشرة، والطرق الموصلة لها مسهلة، فما هناك عذر.
نشكر للأخوة في جامع بسعيد، نشكر الشيخ عبد الله، وننتقل أسئلة الحضور والمناطق لوجود أسئلة كثيرة. تفضل الشيخ بدر.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة سماحة الشيخ أتت عبر شبكة الإنترنت. السؤال من ليبيا يسأل يقول: نسأل عن كيفية زكاة المحال التجارية، وهل تحسب على سعر الشراء أم البيع، وماذا عن الديون وجزاكم الله خيرا؟
أبدا، تقوم المحلات التجارية عند زمن يعني شهر زكاتك، إما رمضان غيره، تقومها وتجرد ما فيها وتؤدي زكاتها على حسب البيع الذي تبيع به 2.5%، ولا تنظر إلى قيمتها السابقة، بل انظر إلى قيمتها الحالية، وافقت القيمة السابقة أو زادت أو نقصت. والديون التي لك في ذمم الناس، الديون الموثقة بالرهون والكفلاء، والديون التي يواصل أهلها التسديد، تقيم كل سنة ما في ذمم الناس لك وتؤدي زكاته.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، كثيرا ما نسمع في قنوت رمضان أدعية ما سمعناها من قبل، أمثل عليها بأمثلة. المثال الأول قولهم: اللهم إنك قلت في كتابك أدعوني أستجب لكم، اللهم قد دعوناك فاستجب لنا. والثاني قال قولهم: اللهم إنك قلت في كتابك ورحمتي وسعت كل شيء ونحن شيء، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ومثاله الثالث قولهم: اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يسأل عن هذه الأدعية.
حقيقة يا إخواني، القنوت دعاء، والدعاء عبادة، والعبادة توقيفية، واختيار الأدعية النبوية الواردة في الكتاب، الأدعية الواردة في الكتاب العزيز أو الأدعية المأثورة في سنة محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنها أفضل وأولى. قوله اللهم قلت ادعوني أستدعوناك يا ربي فاستجب لنا، أنا ما أظن فيها شيء، لأن يقول يا ربي إنا دعوناك كما أمرتنا استجبت يا رب. وإن كان حقيقة قد يقال فيه إن هذا فيه كما قال قل أتعلمون الله بدينكم، كأن يقول يا ربنا إنا فعلنا فافعل، قد يكون هذا من باب من هذا الباب قد يكون فيه شيء، لأن القائل يقول يا ربي إني أتيت بالسبب الذي بالسبب إذن فافعل ما أنت قادر عليه، فكأنه اشتراط. ولا شك إن الداعي ينبغي يكون في ذل ومسكن لله، لا في ترفع وكبر وإعجاب، يكون في ذل ومسكن. أما وافعكم كل شيء وأنا شيء من الأشياء فارحمني، الشيء اللي ما ورد تركه أولى. لا شك أن وقى ورحمتي وسعت كل شيء، فأنا أقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. يعني ينبغي التأدب في الدعاء، وألا يكون هناك ما يشعر بأنك تطاولت على الله وتلزم الله. وجل وعلا حكيم في الدعاء، إن عليك الدعاء لكن الإجابة أمرها إليه، لأنه جل وعلا قد يعلم أو يعلم أن هذه أن إجابة دعوتك لا خير فيها لك، أو يعلم جل وعلا أن تحقيقها في العاجل لا خير فيه لك، أو يعلم جل وعلا أن إعطاءك شيئا غيرها أنفع لك. أنت ما عليك بالتحكم الدعاء، عليك أن تدعو، أما الإجابة تحكم بها، أدعو، وأما الإجابة فدعها إلى الله، فهو أعلم بما ينفعك مما لا ينفعك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول ما حكم التأمين على النفس لدى الشركات؟
والله الذي نعتقده أن التأمين التجاري على الحياة أنه تأمين باطل وأخذ بغير حق، والآجال بيد الله، ومن انتهى أجله أتاه يومه الموعود، وأما هذا التأمين فهو غرر وجهالة وأكل مال بالباطل.
وهذا أحسن الله إليكم. أسئلة من جدة. السؤال الأول يقول رجل استلم مالا للصدقة ومالا للزكاة ليوزعها على مستحقيها، ثم احتاج منها وأخذ جزءا وهو عاقد النية أن يعيد ما أخذ من مال، ما حكم فعله؟
لا يجوز، هذه أمانة عنده، لا يخلو شيء منها، أمانة عنده يوزعها ولا يخلو شيء منها، وإن كان فقيرا استأذن أهلها، وإذا كان وكيلا عنهم فلا يأخذ شيء ولا يتعدى عليها، هذه أمانة عنده. إذا جرأ نفسه جرأ على يوم ربما يستحسنها أحيانا وينساها، هذه أمانة عنده.
أحسن الله إليكم. وهذا يستشيركم يقول بفضل من الله حفظت كتاب الله عز وجل، فهل أبدأ بحفظ الموطأ أم صحيح البخاري؟
إذا حفظت كتاب الله فابدأ يا أخي بالمختصرات من كل فن في الحديث والفقه والعقيدة، حتى إذا كان معك أصل تنطلق منه بعد قراءة مصطلح الحديث وأصول الفقه وتضلعك من القواعد التي هي مفتاح لك إلى الموطأ وإلى البخاري وغيره، لأن من قرأ هذه المطولات من غير قاعدة أساسية عنده لم يفهم شيء.
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول إنه طالب في جامعة الملك سعود، وقد حضر لهذا اللقاء بتكليف من قبل المدرس، وسوف يحصل بسبب حضوره لهذه اللقاءات على درجات، فما رأي سماحتكم؟ يقول إنه في طالب في جامعة الملك سعود، والمدرس كلفهم بحضور هذه اللقاءات للاستفادة منها ويعطيهم عليها درجات.
والله جيدة، تشجيع الخير، هذا تشجيع لحضور هذه الندوات ليستفيد منها. حقيقة هذه الندوة العلمية واللقاءات الطيبة مع علمائنا رحمه وفقهم الله فيها خير كثير.
أحسن الله إليكم. نستأذنكم سماحة الشيخ في عرض ما وعد به الأخوة،
لكن ما أحب أن تكون هذه الدرجات على مادة مواد، إن تكون على السلوك والعموم أحسن.
نستأذن سماحتكم في عرض ما وعد به الأخوة المتعلقة، ثلاث أسئلة تعرض على الحضور إجابتها قد سبقت في كلام سماحة الشيخ. السؤال الأول يقول ما الآية التي ابتدأ سماحة الوالد حفظ الله حديثه بها وعليها مدار هذا اللقاء المبارك؟ نعم. أحسنت. اسمك يا أخي؟ سجل اسمك. تراجع الأخوان بعد الصلاة إن شاء الله. السؤال الآخر: ذكر سماحة الوالد حفظ الله أن من أسباب بغض الشرك بالله أنه سبب لدخول النار، وذكر سماحته الدليل على ذلك، فما هو الدليل؟ ذكر سماحة الوالد أن من أسباب بغض الشرك بالله أنه سبب لدخول النار، ودلل على ذلك سماحته، فما هو الدليل؟
أكمل في شيء تكمل ولا نشوف؟ نعم طبعا.
وأن يكره أن يعود لكفر بعده
إذا أنقذه الله.
إذا أنقذه الله.
اسمك يا أخي. السؤال الثالث: في جواب سماحة الشيخ حفظه الله على سؤال حول دين الإنسانية، بيّن سماحته وفقه الله أن دين الله الإسلام هو دين الإنسانية جمعا، واستدل سماحته لذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أذكر دليلا واحدا على ذلك. أحسنت. اسمك يا أخي؟
صحيح. الإخوة إن شاء الله الذين أجابوا على الأسئلة يراجعون الإخوة بعد إن شاء الله اللقاء في لجنة المسابقة للحصول على جوائزهم، وهي كما ذكرت لكم مجموعة من أشرطة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، 131 شريطا في مجموعة من الكتب والفنون. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.